إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقيت لنا بقية فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول الآيات من سورة التوبة وقد وصلنا إلى الآية 13 بعد 100، وهي قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكما عرفنا في الدرس الماضي أن هذه الآيات نزلت بأسباب، أول هذه الأسباب ما رواه البخاري ومسلم في قصة وفاة أبي طالب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزلت هذه الآيات. هذا كان السبب الأول. والسبب الآخر أو الثاني ما جاء عن علي رضي الله عنه وإسناده حسن، قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. وكذلك الثالث، لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة جعل نزول الآيتين في هذه القصة أو بسبب هذه القصة، قال: هذا منكر. فهذه يعني ثلاثة أسباب. هناك سبب رابع الذي وقفنا عليه، وهو ما قاله ابن كثير وقال قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والله إني لا أستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا الآيات. فهذا إسناده إلى قتادة حسن، ولكنه يبقى مرسلا، لأنه قال ذكر لنا. قال وقال الثوري وذكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه فذكر ذلك لابن عباس فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال ابن كثير قلت وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره اذهب فواره واره يعني ادفنه ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. هذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي أحكام الجنائز صفحة 134. قال ويروى صحيح هذه صيغة تمريض يعني تدل على ضعف الحديث وهو كذلك فهذا منكر فيه رجل مجهول وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن الخوارزمي. سأل المروذي الإمام أحمد عنه فقال مجهول وقد تفرد به عن ابن جريج دون تلاميذ ابن جريج فإذا مجهول وتفرد فإذا لا يحتمل تفرده. إذا كان هناك من الثقات من لا يحتمل تفرده من الثقات فما بالك بالمجهول؟ فإذا هذا تفرد به عن ابن جريج ولم يذكره أحد من تلاميذ ابن جريج. وهناك دراسة نافعة وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام بعنوان الحديث المنكر عند علماء الحديث دراسة نظرية وتطبيقية، رسالة خاصة في الحديث المنكر. والحديث المنكر النكارة في الحديث تأتي من جهتين: الجهة الأولى مخالفة الضعيف للثقات، والجهة الثانية التفرد وإن لم تكن هناك مخالفة. فالحديث المنكر يعني تأتي النكارة من جهتين: الجهة الأولى مخالفة الضعيف للثقات، الثقات رووا الحديث على وجه وجاء راو ضعيف وخالفهم، فمخالفة الضعيف للثقات هذا حديث منكر. وكذلك التفرد، مجرد التفرد فقد يتفرد الثقة بحديث ولا يحتمل تفرده في هذه الحالة فيكون الحديث أيضا منكرا. هذا كله في ماذا؟ في قوله ويروى. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال وصلتك رحم يا عمي. هذا منكر سندا ومتنا، أما سندا فقد عرفته وأما متنا فهو يخالف الحديث الذي قبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بموت أبي طالب قال لعلي اذهب فواره، فهذا معناه أنه لم يشهده. وها هنا لما مرت به جنازة عمه قال وصلتك رحم يا عمي. وصلتك رحم هذا أسلوب عربي معروف، وصلتك رحم هذا نوع من يعني أن بيننا وبينك صلة ولك حق علينا ونحو هذا. لا، وصلتك رحم يا عمي. قال وقال عطاء ابن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين. وكذلك ليش المنافقين الذين تبين نفاقهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فلا يستغفرون لهم، لا يصلون عليهم، ولا يستغفرون لهم بدون صلاة، لأن هذا من البراءة، فالمسلم يتبرأ من المشرك حيا وميتا. قال وروى ابن جرير وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قال قلت لأبي؟ قال لا، إن أبي مات مشركا. هذا إسناده ضعيف لكنه صحيح المعنى. قال وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. هذا معنى إيش؟ تبين، تبين له يعني بإيش؟ بموته على الكفر، بموته على الشرك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله. نعم، فإذا الكافر ما لم يمت فلا نقطع عليه بشيء ولا نلعنه بعينه، لأننا لا ندري ما يختم له. وأما إذا ماتوا على الشرك وعلى الكفر فقد تبين أنهم أعداء لله تبارك وتعالى، فلا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم. الذي بعده رواه البخاري قال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه. نقول يتبرأ منه في الدنيا ويتبرأ منه يوم القيامة. نعم. قال وعلى وجه أبيه الغبرة والقترة فيقول يا إبراهيم إن كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ، والذيخ هو ذكر الضباع. أي قد مسخ ضبعانا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وهذا أيها الإخوة يعني أبو إبراهيم عليه السلام وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم وولد نوح عليه السلام وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب وأبي طالب، هذا كله مما يرسخ ويبين عقيدة القضاء والقدر وأن الأمر كله لله تبارك وتعالى. فإذا عرفت هذا عرفت التوحيد، لأنك إذا عرفت أن الأمر كله لله وبيد الله عز وجل فتخضع له وتذل له وتعبده سبحانه لتتقي عذابه سبحانه وتعالى وتحصل رحمته عز وجل وهكذا. فلا يتصور قيام العبودية إلا على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. رحم الله ابن رجب لما شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، المهم في هذه الوصية ماذا قال؟ واعلم، واعلم. في الأول ماذا قال؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر قال واعلم، أي أن هذا يجب عليك علمه لأنه الأصل والأساس. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أقلام القدر رفعت، وجفت الصحف، جف المكتوب. قال ابن رجب الدين كله مبني على هذه الجملة، لأن من علم ذلك وحد الله تبارك وتعالى وأخلص له ولم يعلق القلب إلا به سبحانه وتعالى فيحصل التوحيد. فصدق الإمام الحبر البحر ابن عباس لما قال القدر نظام التوحيد. تعرفون النظام؟ النظام يعني الخيط، الخيط الذي يجمع الخرزات. فالتوحيد خرزات لا تجتمع إلا بنظام، يعني إلا بخيط وحبل. هذا الخيط هو ماذا؟ القضاء والقدر. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، أما الحليم فمعروف، وأما الأواه فقد اجتمع من كلام المفسرين ما يزيد على العشرة معان وكلها صحيحة. فعن ابن مسعود وإسناده حسن قال الأواه الدعاء، الدعاء دعاء فعال صيغة مبالغة يعني كثير ليش الدعاء والإلحاء على ربه سبحانه، فهذا نتعلمه نتربى عليه. الأواه الدعاء الإلحاء على الله تبارك وتعالى. وقال ابن جرير وذكر بإسناده مرفوعا قال المتضرع، على كل حال وإن كان ضعيفا إسناده ضعيف من أجل شهر وشهر ابن حوشب كما مر علينا أن العلماء يختلفون فيه، ومنهم من يميل إلى أن حديثه حسن. فالمهم هذا مقبول المتضرع. فإذا نرقم هذه التفاسير: الدعاء رقم واحد، المتضرع الثاني. وعن ابن مسعود أيضا قال الرحيم هذا الثالث. وعن ابن عباس قال الموقن هذا الرابع. الموقن. وعن ابن عباس أيضا المؤمن. وفي رواية علي بن أبي طلحة المؤمن التواب. فيمكن أن يكون هذا سادسا التواب. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عقبة بن عامر تقول هذا حسن لغيره. انظر تحقيق مسند الإمام أحمد للأرناؤوط برقم 17453 حيث ذكر له شاهدا من حديث ابن الأدرع بلفظ أواب، وآخر من حديث ابن عباس، وثالثا مرسلا. فالمهم أيها الإخوة أن هذا الحديث نجمع له هذه الشواهد ويكون حسنا ليش؟ لغيره. ما هو الحديث؟ عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين. البجاد الكساء، فذو البجادين ذو الكسائين، وهو عبد الله ابن عبد نهم المزني. كان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقود به ناقته ويدله، وكان يخاطب ناقته بأبيات جميلة. كان يخاطب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات، وهي في الحقيقة يعني عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لها تعرضي مدارجا وسومي. تعرضي بمعنى يعني سيري يمينا ويسارا، فإذا هي تمشي إذا وجدت عقبة تأخذ يمينا أو شمالا، معنى تعرضي. تعرضي مدارجا وسومي تعرض الجوزاء للنجوم، وذلك أن نجم الجوزاء عندما يسير أيضا يمينا وشمالا، فشبه تعرضها بتعرض ليش؟ الجوزاء. هذا أبو القاسم فاستقيمي. وأنا أوردت هذه الأبيات من أجل هذا الشطر الأخير. يقول لها هذا أبو القاسم فاستقيمي. هذا يذكرنا بماذا؟ لما جاء جبريل ليلة الإسراء بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني اضطرب ولم يستقر، فقال له أسكن فإنه ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ذو البجادين. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنه أواه. وفي حديث ابن الأدرع الذي هو شاهد له قال له إنه أواب. فهذا في هذه الأمة ذو البجادين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه أواه بأنه أواب. لماذا؟ وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. فهذا مدح لي لذي البجادين أنه أواه أواب. نعم. وقال سعيد بن جبير والشعب الأواه المسبح، هذا كم؟ السابع أو الثامن. المسبح أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. صحيح. فهذا من أوصاف الأواب والأواه، المحافظة على صلاة الضحى، نسأل الله السلامة والعافية. كم خطبنا في صلاة الضحى ولا نحافظ عليها. وهذا معروف في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 703 وبرقم 1994، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. صلاة الضحى صلاة الأوابين، وأفضل وقت لها متى؟ حين ترمض الفصال، عندما يبدأ الحر في الاشتداد، يعني حوالي الساعة العاشرة العاشرة والنصف، هذا أفضل وقت لها. وعن أبي أيوب قال الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. تاسع. إذا ذكر خطاياه استغفر وتأوه. وقد عرفنا أن التأوه هو أن تقول أوه، يتأوه قلبه، لأنه لم يقم بحق الله عز وجل. وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل، يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. وأما وقال ابن جرير وذكر بإسناده حديث مرفوع، فهذا يعني إسناده ضعيف، لكن قد يكون هو من؟ قد يكون ذو البجادين، لأن فيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. الذي بعده وقال أيضا وذكر بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها. هذا هو الذي قلنا ماذا؟ وله شاهد من حديث ابن عباس. فإذا ذو البجادين فيه ماذا؟ حديث عقبة وحديث ابن عباس، وثالثا مرسلا. إن كنت لأواها يعني تلاء للقرآن. وقال شعبة وذكر بإسناده عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكر النار قال أواه من النار. هذا شوفوا كم رقم 12 ولا. الذي بعده عن ابن عباس أواه فقيه صحيح. هذا هو الفقه الذي ينبغي أن يكون منا على بال دوما، وهو فقه ماذا؟ فقه العقيدة، فقه العلم بالله عز وجل. وأما فقه البدن فأمره يسير. نعم، ودوما كنت أقول هذا، أقول الفقه هو الفقه الأكبر، وأما الفقه الآخر هذا أمره يسير. اليوم أخونا أحمد اليافع أرسل لي عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من هذا. نعم، لما قيل لشيخ الإسلام يعني إنك تعتني بأبواب العقيدة، فذكر أن الشبهات فيها كثيرة، وأن أهل الأهواء يريدون هدم الدين، قال فهذا يقدم على فقه البدن. قال لأنه في فقه البدن إذا قلد الرجل فيه عالما فيكفيه، وأما العقيدة فلا بد من تصحيحها لأنها الأصل والأساس. فهذا هو المراد بقول ابن عباس فقيه. وذكر الشوكاني في صفحة 596 يعني أقوالا أخرى، فذكر منها الشفيق، وذكر منها معلم الخير، وهذا كله أيها الإخوة لا يمتنع، لأن التأوه أصله من القلب، أصله من القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال إنه ادعى، فاختار قول من؟ قول ابن مسعود، وهو المناسب للسياق. وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، يعني أنه كان يدعو لأيش؟ يدعو لأبيه. فابن جرير رجح من هذا الباب، يستغفر لأبيه يعني إيش؟ يدعو لأبيه، فقال الدعاء. وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه، حليما عمن ظلمه وأناله مكروها. ففي جانب الله عز وجل إيش؟ أواه، وفي جانب الناس إيش؟ ها؟ حليم. فوفى بالمقامين، كثير الدعاء لله، حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا كان جوابه؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى يبين لهم ما يتقون. عرفنا أن قوله تعالى بعد إذ هداهم هداية ناش مجملة، حتى يبين لهم بيانا مفصلا. فإذا هداهم سبحانه هداية مجملة ثم بين لهم ثم لم يفعلوا فإن الله تبارك وتعالى يضلهم عقوبة لهم. قال ابن القيم رحمه الله في صفحة 380 قال: فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به سبحان الله، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. فالإضلال يكون إيش؟ عقوبة. وهذا من أعظم ما نحذره أيها الإخوة، أن يتبين لنا الحق ويتبين لنا الشيء ثم لا نعمل به، فتكون العقوبة ماذا؟ الإضلال عنه. وأما الشيخ السعد رحمه الله فذكر وجهين في قوله تعالى ليضل، هذا في صفحة 305، قال: يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. قال: ويحتمل أن المراد بذلك فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين. قال: والأول أولى. نقول: لا منافاة، بل كلاهما إيش؟ كلاهما صحيح. فإن الله تبارك وتعالى إذا هدى الناس هداية مجملة فلا يتركهم على الهداية المجملة، بل هو سبحانه يبين لهم ما يتقونه بيانا تفصيليا، فإذا أعرضوا ولم يفعلوا فإن الله تبارك وتعالى يضلهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم هداية بيان، فاستحبوا العمى على الهدى، فصارت الهداية يا حمد كم نوع؟ هداية بيان وهداية توفيق. ثم هداية البيان تنقسم قسمين: هداية إيش؟ إجمالية وهداية تفصيلية. نعم. وقال مجاهد في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال: بيان الله عز وجل للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة، فافعلوا أو ذروا. نقول: الحمد لله، على كل حال كلاهما صحيح. نحن عندنا في الاستغفار بيان الله عز وجل، في يعني بيان حكم الاستغفار للمشركين، لكن ها هنا قاعدة دوما كنا ندندن حولها ويذكرها الذين كتبوا في قواعد التفسير. ما هي هذه القاعدة؟ نص عليها مجاهد في كلامه هذا: حتى يبين لهم. يبين لهم ماذا؟ أول شيء ننظر في مضمون الآية. مضمون الآية في ماذا؟ في استغفار المؤمنين للإيش؟ للمشركين. لكن هل هذا البيان يكون مقصورا على هذه المسألة؟ لا. فنقول هذا دليل للقاعدة المشهورة أن الختام يتعلق بالمذكور خاصة وما كان مثله عامة. الختام حتى يبين لهم ما يتقون، هذا ختام. فتقول الختام يتعلق بالمذكور خاصة، يعني بالمذكور في الآية، وما كان مثله عامة، يعني مثلا كما مر علينا في آيات الطلاق في سورة البقرة تختم الآية واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله في ماذا؟ في المذكور في الآية خاصة، واتقوا الله تبارك وتعالى بصفة إيش؟ عامة. نعم. قال: وقال ابن جرير يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا. فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. فإذا نحن نقول هذا مطيع وهذا عاصي في ماذا؟ في من بين له أن أنت مأمور بهذا ومنهي عن هذا. وأما إنسان لم يبين له فلا يقال فيه هذا مطيع وهذا إيش؟ عاصي، لأنه لم يبين له. قال: وقوله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 1060، عن حكيم بن حزام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن طئط، وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. ما مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الموضع؟ الملك. نعم، إن الله له ملك. نعم، وهذا الحديث من أحاديث العظمة كما صنف من؟ أبو الشيخ صنف كتاب الإيش؟ كتاب العظمة، جمع فيه الأحاديث التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، فهذا منها. قال: وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. على كل حال، وهو إن كان من الإسرائيليات فشان الله تبارك وتعالى عظيم، ما السماوات والأرض وما فيهن في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم سبحانه وتعالى، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نأخذ جملة أخرى من الآيات، قال سبحانه: لقد تاب الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المناسبة، هناك مناسبة بعيدة ومناسبة قريبة، وتعلمون أن المناسبة البعيدة التي تتعلق بالسورة، بموضوع السورة. فالمناسبة البعيدة أن هذا عود إلى ذكر أحوال الناس تجاه غزوة تبوك، فإن هذه الغزوة غربلت الناس وأظهرت معادنهم وأصولهم، فمن الناس تجاه هذه الغزوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وهؤلاء أعلى المراتب. ومن كان في أعلى المراتب فإنه يعطى ماذا؟ أجل المطالب والغايات، وهي التوبة. كلام ابن القيم أيها الإخوة في هذا الموضع كلام في غاية البلاغة، صفحة 381. ماذا قال عند هذه الآية؟ المجلد الثاني بدع التفسير، صفحة 381. ماذا يقول؟ سنقرأ كلامه كاملا لأهميته. قال: هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن. غاية كمال المؤمن التوبة. قال: فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات. آخر الغزوات غزوة تبوك، والله تبارك وتعالى أعطاهم الكمال بقوله إيش؟ لقد تاب، وجاء بقد وبالله وبالفعل الماضي الذي يفيد إيش؟ الثبوت والاستقرار، لقد تاب. قال: بعد أن قضوا نحبهم. إيش معنى قضوا نحبهم؟ يعني وفوا بما عاهدوا الله عز وجل عليه، وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله. فإذا لن يحصل مقام التوبة إلا من إيش؟ إلا من بذل، بذل النفوس والأموال لله تبارك وتعالى. هذا كلام ابن القيم. يقول الله تبارك وتعالى: ما أعطاهم هذه المنزلة إلا بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله. قال: وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. قال: ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب أنه إيش؟ قال: خير يوم مر عليهم منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لما نزلت توبته؟ قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ولما كان هذا العلم لا يدركه إلا القليل، قال ابن القيم: ولا يعرف هذا حق معرفته ما يعرف أن التوبة على المطالب إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها. فهمتم؟ ما يعرف قيمة ومنزلة مقام التوبة إلا من عرف ما لله وماذا قدم لله. فها هنا تدرك إيش منزلة التوبة، وأنك لا تستغني عنها طرفة عين. فحقوق الله تبارك وتعالى لا يحيط بها إنسان، وأنت ماذا تقدم لله عز وجل؟ يقول ابن القيم: وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر. نقول والله قطرة زيادة، كقطرة في بحر. قال: هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. يعني الذي أنت تقدمه لله إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة من الرياء وغير ذلك، هذا يكون إيش؟ يكون قطرة في بحر. قال: فسبحان. إذن شو الحل؟ طيب، والتوبة إذا ما تبت، إذن ما في إلا إيش؟ إلا رحمة الله عز وجل. قال: فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك. قال: فإن وضع عليهم عدله، قال: فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم، ولا ينجي أحدا منهم عمله. هذا كله في ماذا؟ في بيان أن التوبة هي أعز المطالب، وأن الله تبارك وتعالى إذا تاب عليك فقد فتح لك أبواب رحمته. لقد تاب، لقد تاب الله على النبي. ما وجه التوبة على النبي؟ انظر الشوكاني 599، فذكر عدة توجيهات. تاب الله على النبي، قال: فيما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من الإذن في التخلف، كما قال سبحانه في هذه السورة: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا واحد. قال: أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين. الثالث: ليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب. صحيح، فالإنسان يحتاج أن يتوب الله عليه حتى وإن لم إيش؟ حتى وإن لم يذنب. نعم. الرابع: قال: وقد تكون التوبة منه تعالى على النبي من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق، كما في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. الخامس: ويجوز أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التعريف للمذنبين، رحمك الله، لأجل التعريف للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد لابسوه منها. يعني إذا كان الله ذكر أنه تاب على النبي، فيكون هذا إشعار وتنبيه لمن؟ للمذنبين، أن يتوبوا من ذنوبهم. هذا وجه ذكر التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والمهاجرين والأنصار. فمهما كان الإنسان في مرتبة عالية حتى ولو كان مهاجرا ولو كان من الأنصار فلا يستغني عن ليش؟ عن التوبة. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، فليست القضية قضية أسماء، الذين اتبعوه. فمن أعظم أسباب توبة الله على عبده اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ليس المراد بالساعة ها هنا الساعة المعروفة، وإنما المراد الزمان. ولذلك سميت القيامة إيش؟ ساعة. نعم، في ساعة يعني في زمان. لكن لماذا سميت ساعة؟ يظهر لي والله أعلم أنها مهما طال زمانها فهي وقت اختبار وفتنة، وبعدها ربح من ربح وخسر من إيش؟ من خسر. وهكذا الدنيا كلها. ولذلك ماذا تسمع الناس يقولون؟ الدنيا ساعة فاجعلها إيش؟ طاعة. طيب والعسرة؟ العسرة الشدة. في ساعة العسرة يعني في زمان الشدة، وذلك أن غزوة تبوك كانت في زمان شدة، كانت في الجيض كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله باللهجة العربية. نعم، فكانت في زمن حر شديد في ساعة العسرة، والثمار طابت والقلوب تعلقت بها، ومع ذلك يلا الآن في جهاد، اتركوا الديار والثمار. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. سبحان الله، لأنه في زمان الاختبار والابتلاء يمر بالقلوب ما يمر. نعم، من بعد ما كاد يزيغ، أي أنها تميل إلى ترك الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب، وفي القراءة الأخرى من بعد ما كاد تزيغ قلوب، فهذا صحيح وهذا صحيح، كلاهما قراءة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. وذلك أن الإيمان أيها الإخوة على درجات، هذا مما يدل على إيش؟ على زيادة الإيمان ونقصانه. فحتى في زمن الصحابة من المهاجرين والأنصار إيمانهم على إيش؟ على درجات. ثم تاب عليهم. ما الفرق يا يافعي؟ لقد تاب الله ثم تاب. الأول وفقهم للتوبة، والثاني قبلها منهم، فهما قافان. الأول قافه آخر، والثاني قافه أول. توفيق وإيش؟ وقبول. فالأولى توفيق للتوبة، والثاني قبول للتوبة. سبحان الله، فالأمر كله لله. ما تحسب أنك عندما تتوب أنك كما قالت المعتزلة والقدرية أنك تخلق فعل نفسك، لا، الله تبارك وتعالى هو الذي وفقك. وقد فهم أنبياء الله تبارك وتعالى هذه العقيدة الراسخة، فقال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة، فلا يكون مقيما للصلاة إلا بجعل الله عز وجل. نعم، وليس هذا يفهم جبرا. فشوف قضية القضاء والقدر من أوضح القضايا. المعتزلة والقدرية قالوا لا، العبد هو الذي يخلق الفعل، يخلق فعل نفسه من الخير والشر. والجبرية ماذا قالوا؟ قالوا العبد ماله أي شيء، ريشة في مهب الريح. لا، أنت كن في الوسط، فالعبد له قدرة وله مشيئة، لكنها ليست مستقلة كما قالت المعتزلة والقدرية، وليست منفية كما قالت ليش الجبرية. له قدرة ومشيئة، ولكن هذا كله بعد إيش؟ بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا ثم تاب عليهم، يعني إيش؟ قبلها منهم. إنه بهم رؤوف رحيم، ختام في غاية المناسبة، لأن الرأفة أرق الرحمة، الرأفة أرق الرحمة. فمن رحمته سبحانه ورأفته أنه إيش؟ وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم. كثرة الكلام في يعني موضوع القضاء والقدر من أجل أن تسلم لله تبارك وتعالى، هذا مطلوب. وأما كثرة الكلام في القضاء والقدر من أجل أن تكون خصيما لله، فنقول له كما قال الطحاوي: فويل لمن كان لله في القدر خصيما. ويل له. تعرف القضاء والقدر من أجل ماذا؟ أن تقول ما في حل إلا التسليم والتعبد لله تبارك وتعالى حتى نخرج منها بخاتمة السعادة. هذا ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى، يعني تاب على وعلى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وتاب على الثلاثة. وإنما خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر لأن توبتهم إيش؟ تأخرت، لأنهم تخلفوا بلا عذر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، جاء الناس يعتذرون، منافقون وأصحاب أعذار، وأما هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة صدقوا. قالوا يا رسول الله ما لنا عذر، وستأتينا يعني قصة كعب وهي قصة جميلة. نعم، قالوا ما لنا عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ حكم عليهم بالحكم. والله هذا اعترف، قال ما لي عذر، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أهجروهم، هذا الحكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، وبقوا كم ليلة؟ 50 ليلة. بعد 50 ليلة نزلت توبتهم، فذكر الله تبارك وتعالى أو خصهم بالذكر من أجل هذا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ ليس تخلفوا. لو كان أنهم تخلفوا، طب هناك غيرهم أيضا إيش؟ تخلفوا. وإنما المراد خلفوا، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم البت في أمرهم حتى نزلت توبتهم. هذا معنى خلفوا، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم البت والحكم عليهم، وإنما أخرهم حتى نزلت توبتهم. فهذا هو الصحيح خلافا للشيخ السعدي. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال ابن القيم رحمه الله في بيان التوبتين، لقد تاب الله ثم تاب عليهم، قال: وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم. قال: وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله، الحقيقة أيها الإخوة هذه الكلمات أنا علقت عليها وقلت، وهذا خلاصة ما نحن فيه، فلا مزيد ولا ترديد. مرة أخرى يقول رحمه الله: وهو الذي وفقهم لفعلها، وفقهم التوفيق، وتفضل عليهم بقبولها. قال: فالخير كله منه وبه وله وفي يديه. فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. حفظت؟ يعطيه من يشاء إيش؟ إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة. قضاء القدر مبني عليه الحكمة، ويحرمه من يشاء حكمة وإيش؟ وعدلا. كما قال الطحاوي: يهدي من يشاء، وذكر كلمات أخرى، فضلا، ويضل من يشاء عدلا. نعم. وأما في خلفوا، على الثلاثة الذين خلفوا، قال: قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجئ أمرهم دونهم، وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى، هذا كما يقول الشوكاني غاية التوبة، يعني لو قال بداية التوبة عليهم كان هذا، يعني تاب الله تبارك وتعالى عليهم متى؟ حين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فإذا حتى هنا غاية حالهم، فبلغ حالهم من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى إلى هذا الحد، فإيش؟ فنزلت توبتهم. فإذا من أعظم أسباب تحصيل توبة الله تبارك وتعالى ماذا يا حمد؟ هو هذا: إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وإيش؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ تأتي ليش؟ تأتي توبة الله تبارك وتعالى. فتحصيل توبة الله تبارك وتعالى بأمرين، وهما الإخلاص لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اتباع الرسول مر، الذين إيش؟ اتبعوه. طيب الإخلاص وين؟ الإخلاص هنا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الماء ها هنا مصدرية. إيش يعني مصدرية؟ يعني هي وما بعدها يتشكل منها مصدر. فالتقدير: ضاقت عليهم الأرض برحبها. ضاقت عليهم الأرض برحبها، يعني باتساعها، يعني مع سعتها، إلا أنها ضاقت عليهم، يرونها ضيقة. وهذا شأن من هو في كرب شديد، أنه يرى ليش؟ يرى السعة إيش؟ ضيقا. وإيش كمان؟ وضاقت عليهم أنفسهم. إيش معنى ضاقت عليهم أنفسهم؟ يعني كرهوها، كرهوا أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم، وإيش كمان؟ وظنوا. كثير من المفسرين يقولون الظن ها هنا هو العلم، نقول هذا لا بأس به، لكن لماذا جاء لماذا جاءت الآية بإيش؟ بظنوا. كان يمكن وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فلماذا جاءت بظنوا؟ تقول هذا يكون في أوقات الشدة، فإنه في أوقات الشدة مع أن الإنسان يعلم، لكن مما يخطر على قلبه ويمر عليه من الخواطر فيتزلزل. فمن أجل هذا قال سبحانه وظنوا، كما في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فهذا من أجل الخواطر التي تخطر على الإنسان بحكم البشرية في أوقات الشدة، وكل واحد فينا يدرك هذا، لأن طبعا الشيطان يأتي في أوقات الشدة وينازع المؤمن لكن يقاوم. فمن أجل هذه الخواطر ما أريد أن أقول عبر عن العلم بالظن، ما أريد عبر هذه، أنا أتجنب التعبير في يعني القرآن. ذكر الله تبارك وتعالى ظنوا مكان علموا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا هو الإخلاص أيها الإخوة، هذا هو الإخلاص، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم إيش هذا؟ وفقهم نفسه ليتوبوا، أي ليفعلوا التوبة فيقبلها إيش؟ فيقبلها منهم. ثم تاب عليهم ليتوبوا. ويمكن يعني بالنسبة للثلاثة يكون ذكرت التوبة كم مرة؟ 3 مرات، وإن الأولى بالعطف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى، يعني تاب على وعلى، تاب على الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا. فيمكن أن يكون ثم تاب عليهم لما طال الفصل فرجع إلى الأول فتكون توبة ليش؟ التوفيق. ليتوبوا يعني ليفعلوا التوبة فيقبلها منهم، يمكن أن يكون هذا لما طال الفصل، فذكر الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم، وهذا أيضا مناسب لأنه تاب على هؤلاء الثلاثة مع أنهم اقترفوا. إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يعني في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه في هذه السورة وغيرها، وكونوا مع الصادقين. هذا من أنسب ما يكون، لأن كعب ومن معه صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا كالمنافقين، فجعلهم الله تبارك وتعالى مثلا يحتذى به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا أمثال هؤلاء ولا تكونوا مثل المنافقين الذين يكذبون ويعتذرون بالأعذار الكاذبة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا صادقين حتى تكونوا في جملة ليش؟ في جملة الصادقين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، كم بقي؟ قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، قال في شدة من الأمر. فابن كثير رحمه الله مباشرة فسر ماذا؟ في ساعة العسرة. قال في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر. لهبان بمعنى تلهب، أي في شدة الحر. وهذه الكلمة لهبان ليست مصدرا وإنما هي اسم بمعنى شدة. في لهبان، في لهبان الحر، على ما يعلم الله من الجهد أصابه فيها جهد شديد. حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. فهذا من جملة الإيش؟ التوبة، أنه كفاهم إيش؟ كفاهم عدوهم ورجعوا من هذه الإيش؟ من هذه الشدة. فالخروج من الشدة إلى الفرج والسعة هذا يسمى إيش؟ توبة أيضا. تاب الله عليه من الشدة إلى السعة. قال وقال ابن جرير وذكر بإسناد عن ابن عباس، وهذا إسناده صحيح، أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. طبعا نحن نقرأ الكلام بس، أما لو جربنا الدخول في المفازة، نعم، ولا زال الناس يحكون في زماننا هذا قصصا عجيبة، وأن ناسا يدخلونها فلا يرجعون، يدخلونها بالسيارة ومعهم الزاد فيحصل لهم شيء من رمال ونحوها فينتهي أمرهم، ولا يعثر عليهم إلا بالطائرات. نعم. قال حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجو حتى يظن أن رقبته ستنقطع يموت، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. قال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت فأهطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر السحابة والمطر. قال وقال ابن جرير في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي إلى آخره، أي من النفقة والظهر والزاد والماء. هذا يتعلق بماذا؟ بساعة العسرة. ساعة العسرة يعني العسرة من النفقة والظهر الركوبة والزاد والماء. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، يزيغ عن الحق ويشك في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه. ثم تاب عليهم، يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وذكر ابن كثير حديث كعب بن مالك الطويل من أجل ماذا؟ قال بعد أن ذكره، قال فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. ونقف عند حديث كعب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.